آفاق تردد، إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود، وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد، وانهل من مورده الصافي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة في برنامج أولو العلم، نكون فيها بإذن الله تعالى ضيوفا على فضيلة الشيخ صلاح عبد الموجود، فأهلا بفضيلته ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله شيخي. وكنا في الحلقة الماضية قد بدأنا بالحديث عن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان السؤال ما هي صور الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر لا يقتصر عند ذلك بل يتعدى إلى الأدب مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مع نسائه أمهات المؤمنين، مع صحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فربنا عز وجل رفع قدر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعظم شأنه، إذ الأنبياء جميعا معظمون، معظمون بتعظيم الله لهم، ولذلك كلما وقرت المحبة في قلب العبد كلما عظم من عظمه الله. ولذلك يعني نرى في أول الدعوة كانت قريش يعني تنزل من قدر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزولا شديدا، حتى تقولوا عليه ما لا يجب أن يقال، فمثلا من سب وشتم واستنقاص بعد أن كان فيهم ذو مكانة وذو منزلة. فحتى يعني كان أبو سفيان لما ذهب إلى الشام وكان وقتها مشركا، فلما رأى تعظيم هرقل لمحمد صلى الله عليه وسلم قال: لقد أمر أمر بن أبي كبشة يخافه ملك بني الأصفر. وهنا أبو كبشة هذا يعني قيل هو جد لأمه، وقيل هو زوج حليمة السعدية التي هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، في استنقاص. فكان الصحابة من شدة حبهم يشعرون بغيظ، فقال: ألا ترون كيف صرف الله عني سب قريش ولعن قريش، يسبون مذمما ويشتمون مذمما وأنا محمدا. فهنا الأمر فرق بين المحب الصادق لله عز وجل الذي تنبثق محبته بعد ذلك إلى كل من يحبه الله عز وجل، ومن هذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك رفع ذكره وسيظل إلى قيام الساعة: ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك. بحب هؤلاء الذين نقلوا هذا الدين وأوصلوا هذا الدين إلى مشارق الأرض ومغاربها الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ضربوا أعظم المثل في الحب. وفي يعني ترجمة هذا الحب من سمع وطاعة، من أن أحدهم حتى كما قال عمرو بن العاص: منذ أسلمت ما تمليت من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حياء منه. فهذه القضية من القضايا العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يقف عندها، أن الأدب لا يقف عند الاتباع فقط بل يتعدى هذا، بل يتعدى إلى عظيم الحب، إلى عظيم القرب، إلى إجلال شخص النبي صلى الله عليه وسلم وإجلال من معه رضوان الله عليهم من الصحابة ومن آل بيته.
نعم، بارك الله فيكم شيخي. إخواني، يمكنهم أن يتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر بإذن الله على الشاشة وعبر خدمة الرسائل القصيرة. ولكن التعامل أو التعاطي أو التقول بالقول أو حتى بالتلميح دون التصريح مع شخص النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن يكون كهذا التعاطي أو القول مع سائر الناس، أم أن هناك آدابا لابد أن يعلمها وأن يتمسك بها المسلم في تعامله مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
هو الأدب من باب الأدب، يعني هو أن له منزل وله مكانة، مكانة في القلب ومكانة في الواقع، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، العلة أن تحبط أعمالكم.
نعم.
فربنا عز وجل عظم شأنه ورفع قدره وجعل كل من عظم رسوله عظمه الله في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك يعني هذا الأمر أيضا انقسم الناس فيه، انقسمون إلى قسمين، قسم غالى ورفع شأن النبي صلى الله عليه وسلم فوق مرتبة النبوة،
نعم،
كعلم الغيب وكأنه المشاركة في ملك الله عز وجل غيره، كما فعل بعض الجهلة من المتصوفة وبعض الغلاة،
نعم،
كذلك البعض جافة حتى يعني يأخذون السنة بشيء من الازدراء، يعني بعض الناس تقول هذه سنة، يقول لك هذه سنة، بمعنى أن هذا الأمر يعني لا يعنيه ولا يهتم به، بل حب النبي صلى الله عليه وسلم يجعل العبد يتأسى به في القليل والكثير. وذلك ربنا عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
عليه الصلاة والسلام
في كل شيء، نعم، يعني من تابعه لا يعاب. ابن عمر وصل لحد تتبع الأثار،
نعم،
وخالف الصحابة في أمور كثيرة جدا من شدة المتابعة، وندب ومدح بهذا،
نعم،
حتى كان إذا وقع خلاف في مسألة يقال انظروا لفعل ابن عمر كيف، نعم، تأسى بهذه المسألة أو في هذه المسألة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، بارك الله فيكم. لؤي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك يا شيخنا؟
بارك الله فيكم، أكرمك الله، تفضل.
ألو.
تفضل.
طن. فترة الأوضاع تدوم بها بالعراق بعد، فأبوي توفى، يعني أمي قادر تلزم العدة لأن مداهمات وطبون، يعني الأمريكان طبوننا أخويا في السفرة تحذرنا، يعني الصور يعني طلق وما قدرنا.
الصوت يحتاج إلى بعض الإضاءة.
نعم نعم، أخونا محمد يعني تلقى الاتصال وهذا السؤال، بارك الله فيك. شيخي، الأمر لا شك أنه لا يتوقف عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل يتعدى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا احترام للنبي إلى نسائه أزواجه أمهات المؤمنين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام رسول الله. بعد، يعني في حديث ابن مسعود ما من نبي ابتعثه الله عز وجل إلا وجعل له من أمتي حواريون،
نعم،
وأصحاب يأخذون بهدي ويستنون بسنتي. فالذي نقل هذا الدين والذي عظم هذا الدين والذي أقام هذا الدين في نفسهم أصحابه رضوان الله عليهم، منهم أو بهم نتأسى. وقد حث على هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حديث الأرباض بن سارية فيه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فهم الذين نفذوا،
نعم،
وطبقوا أمر الله عز وجل على مراد الله وعلى فعل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا كان الأصحاب هم أصل في فهم النص،
نعم،
حينما نأتي النص الكتاب ونص السنة كيف طبق هذا، كيف فعل هذا، لما مثلا من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، طيب كيف نقيم هذا على الإجابة، كيف فعل الصحابة،
نعم،
لما يصلي يعني مر على قبرين وقال إنهما لا يعذبان،
نعم،
وما يعذبان في كبير، جاء أتى بجريدة وضعها على القبرين، كيف فعل الصحابة هذه الأمور؟ هل متابعة الصحابة لهذا الأمر بالفعل أم مجرد خصوصية أي لآخر؟ فالصحابة هم المترجمون لكتاب الله عز وجل ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هم نقلت الوحي ونقلت الدين.
نعم، بارك الله فيكم. أبو يحيى، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك أخي أسامة؟
الله يبارك فيك أبو يحيى. وفيك بارك.
بس ما عندي تحكي مع الشيخ صلاح.
تفضل.
السلام عليكم شيخ صلاح.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال إن شاء الله؟ بارك الله فيك. سألت الشيخ مصطفى أنا سؤالين مرتين نفس السؤال، بس ينقطع الخط بدي أوضح له بس موضوع فتوى، يعني بس ينقطع الخط ما أقدر أخذ منه. هلا أنا عم بشتغل أنا بشتغل مجال التمديدات الكهربائية، تمام؟
نعم.
إيه مجال التمديدات الكهربائية. هلا عم بشتغل لحسابي مع شخص، هذا الشخص عنده شركات وكالات، شركات عقارية، ومن بيناتهم الإنتاج الفني.
نعم
تمام.
نعم.
يعني ممكن هلا انا اقول للشركات العقاريه شغلي حلال ما في مشكله، بس ممكن نحتاج لموضوع سينما او غير سينما او كذا، هذول الامور من الامور المتشابهات يعني. فانا ما بدي انه يجيب احد ثاني مثلا عشان يشتغل لحتى ما يعود يباقي الشغلات يشغله فيها. تمام. وانا بحاجه للعمل، علي ديون كثيره كثيره بحاجه للعمل. ففي مشكله اذا انا اشتغلتهم جبت ناس يشتغلوا شغلتهم وعطيتهم حسابهم اخذ منهم وانفق على هالناس هذول والباقي اتصدق فيه للفقراء مثلا، ومثلا محروقات مازوت بنزين كذا هيك امور.
طيب يعني دعنا نسال سؤالا بعد اذن شيخي، يعني ما نوعيه الانتاج الفني الذي تعملون فيه؟
الانتاج الفني انا مو انا بعمل فيها، لو مثلا هو
او الذي تعمل فيه الشركه التي تتعامل معها.
المعروف الانتاج الفني الشغل الحرام التمثيل وغيره هالامور هي يعني.
نعم
هلا هذا حرام، بس هلا نحن الكهرباء حلال، بس موضوع متشابهات فتنا بالشبهات هلا.
طيب.
كونه تعاونوا على ولا تعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى ما هيك، ولا
نعم.
تعاونوا على الاثم والاجواء.
نعم السؤال الثاني تفضل.
انا مشان يعني هذا هو السؤال، بس مشان انه انا ما يجي شخص ثاني يعني ما عود تعامل معه، عرفت كيف؟
نعم.
فانه اشتغله وجيب ناس يعني جيب ناس يشتغلوا واخذ منه، ما اخذ لي شيء انا منهم، صير مثلا انفق للناس وعلى الفقراء والمساكين
طيب يبيلوا. طيب يا ابا يحيى، يا ابا يحيى هناك اسئله اخرى؟
شكرا كثير لك،
الله يبارك فيك، تفضل شيخي.
فقضيه يعني الادب كما قلنا مع شخص النبي صلى الله
عليه وسلم
الذي يترتب عليه الأدب مع السنة.
نعم.
في الاتباع وفي كيفية التأسي بشخصه، كذلك يعني يتبع هذا الأدب مع الصحابة رضي الله عنه، كيف يكون هذا الأدب، كيف نحبهم، كيف نعظمهم، كيف نبجلهم، كيف نعلي قدرهم.
نعم.
كيف وهم الذين حملوا لنا الدين وقاموا بالرسالة، يعني صلى الله عليه وسلم مات وما تعدى الإسلام جزيرة العرب، فكيف قاموا هؤلاء الرجال وكيف فتحوا الفتوح ونشروا الإسلام في البلدان وكسروا رؤوس الكفر. فلو أن شخصا أنقص من قدرهم أو قلل من شأنهم لشك أن هذا ازدراء بالدين.
نعم.
وازدراء بهذه الأمة العظيمة التي جعلها الله خير أمة أخرجت للناس، بل هي باقية إلى قيام الساعة. ولذلك الأدب معهم كيف بمحبتهم بتعظيمهم بالثناء عليهم بالترضي عليهم جميعا، والسكوت، وهذه قضية مهمة جدا من باب الأدب، السكوت عما شجر بينهم من خلاف، إذ هم بشر.
نعم.
يخطئون ويصيبون، فمن حفر وفحفر في الخلافات بينهم ما من أحد إلا وبينه خلافات، فلابد أن نسد باب الخلاف، ولابد أن نعلم أنهم جميعا رضي الله عنهم سواء كانوا من السابقين أو كانوا ممن بعدهم، حتى لو وقع خلاف فحسناتهم وطاعاتهم وقرباتهم تغفر هذا كله، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أبو عمر السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبو عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حال شيخنا العزيز؟
بارك الله فيكم، أكرمك الله.
شيخنا احنا في عندنا في الأردن منطقة الأغوار، هذه منطقة قوم لوط طبعا وخسف بها، والرسول نهى عن السكن فيها، قال إذا مريتم فيها مروا فيها مشرعين. ولكن أنا يعني في قرى وفي سكن وفي يعني عندنا في الأردن حوالي 90% من منتجات الزراعة من هذه المنطقة.
نعم.
فيعني عندنا حكم السكن فيها وحكم يعني المنتجات الزراعية اللي بتنتج فيها.
طيب يا اخي بهو متيقن ان هي المنطقه هذه منطقه.
نعم يا ابا عمر.
نعم.
الشيخ يسال هل يقينا هذه هي المنطقه
ولا مجرد كلام كما يقال، لان في اكثر من منطقه تقال هذه منطقه كذا وقد.
نعم.
يكون مختلف.
لا لا هذه يقينا طبعا موجود.
طيب.
فيها مقام النبي لوط ومعروف.
نعم.
طبعا.
نعم. طيب اسئله اخرى يا ابا عمر.
او في سؤال يعني زياره الاضرحه.
نعم.
بالنسبة لقبور الرسل عليهم السلام والصحابة.
نعم.
يعني من باب الفضول ليس اعتقادا بشيء يعني.
نعم.
فما حكم زيارتهم؟
طيب اذا شيخي نعود الى اسئلة اخواننا. ابو يحيى قال انه يعمل في مجال التركيبات الكهربائية، يعمل مع شخص، مع هذا الشخص يعني يقومون بأعمال لبعض الشركات.
نعم.
من بين الشركات التي يعملون فيها أو التي يعمل فيها هذا الشريك شركة للإنتاج الفني، وسألته فقال إنتاج فني يدخل في نطاق التحريم. فإذا أتى بأناس يقومون بهذا العمل حتى لا يفقد العمل بالكلية، ما الحكم؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلابد للإنسان يتحرى لرزقه، ولابد أن يعلم أن الرزق مضمون، وأن الله عز وجل قسم أرزاق العباد، فلابد أن ينتقي السبب المشروع الذي شرعه الله عز وجل. فإذا أراد أن يعمل في عمل وفي هذا الجزء أو في هذا العمل جزء منه حلال والآخر حرام، لابد أن يتحرى الحلال، فإن لم يجد لابد أن يبحث عن باب آخر. أما أن يأتي بشخص آخر، فما الفرق بين أن تفعل بنفسك معصية وبين أن تدل آخر على فعل المعصية؟ فكلاهما سواء، فلابد أن تشترط على صاحب العمل أنك لا تعمل إلا بما شرع الله عز وجل وبما أحل، أما الحرام فتتجنبه حتى ولو غلب على ظنك أن هذا حرام، فكيف لو حرام؟
نعم، بارك الله فيكم. معنا أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
السلام.
أهلا بك ومرحبا.
عندي سؤال ممكن؟
تفضل.
كنا أكلم الشيخ؟
تفضل معك.
الله يبارك يا شيخ. الشيخ ألو.
تفضل معك.
يا شيخ أنا اشتغلت بالربا، هو يعني وظيفة متعدية، عندي راتب مع تقاعد وياي؟
معك. نعم
ألو.
أيوه معك.
راتب مع تقاعد راتب مع تقاعد واشتغلت بالربا يعني مغصوب علي، وأنا هستثبت يعني شلون يعني أقدر أدفع الفلوس كلهم؟ أنا أقدر أدفع الفلوس كلهم، هي 2.5 مليون.
طيب
هي والأرباح ملوثة.
طيب
مليونين
يا أخي أحمد.
نعم.
ما سبب الغصب على هذا الربا؟
أول شيء إحنا بيتنا صغير، يعني كله صغير،
يعني في
العالم يعني شوفنا.
نعم، يعني في بيت ولا ما فيش بيت؟
نعم،
يعني في بيت ولا ليس هناك بيت؟
عندي بيت بس قرض عدله، يعني
بتعدله. نعم،
قرض عمره،
واخذ قرض بالربا.
نعم نعم. تفضل.
واشتريت هذا، اخذت القرض.
نعم،
اخذت القرض
واخذ القرض فعلا
وسويت اخذته وسويت وثبت هالثاني.
طيب
اقدر يعني اتوب بس مجرد استغفر ربي واتوب لو ادفع هو والارباح، وانا اقدر استطيع يعني من فلوس حلال اقدر ادفع.
طيب اسئله اخرى يا اخي احمد؟
لا، فهم السؤال ولا ما فهمت؟
طيب يجيب الشيخ ان شاء الله. ابو عمر سال عن المنطقه التي يسكن فيها والتي ذكر ما فيها، ويسأل عن حكم السكنة في هذه الأرض خاصة أنهم يزرعون فيها وأشياء من هذه القبيل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فإن كان على يقين جازم بأن هذه المنطقة هي منطقة قوم لوط أو بعض المناطق التي فيها أقوام عذبوا وأرسل الله عليهم العذاب، فلا يحل السكنة فيهم إلا إذا لا تدخلوا عليهم، وإذا دخلتموها فادخلوا باكين أو متباكين، لأن هذه مناطق فيها عذاب ومشهد العذاب، وعلى هذا لا يجوز السكن فيها إلا لمضطر. فإن كان هناك اضطرار لابد أن يسعى في النسح والانتقال إلى مكان آخر للحديث، خشية أن يصيبكم ما أصابهم، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم شيخي. معنا أبو محمد من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم سار سامي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ صلاح.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أنا كنت متزوج من امرأة شيعية وبعد الاحتلال اعتقلت، ودام اعتقالي تقريبا سنتين ونصف، من عندي منها بنات اثنين وولد.
نعم.
ورا الاعتقال هربت المرأة مع أولادي.
نعم.
وليت أدور عنهم، بعدين تزوجوا بدون موافقتي، يعني بنتي الصغيرة عمرها 15 تزوجت بدون موافقتي، والأخت 17 بدون موافقتي. هل هذا الزواج حلال أم حرام؟
طيب أنت سني أم شيعي يا أبا محمد؟
أنا سني.
نعم،
أنا سني وأفتخر أنه أنا سني.
طيب الله يبارك فيك، يجيب الشيخ إن شاء الله. أحمد سأل عن هذا القرض الذي اقترضه لبناء بيت أو لتوسعة بيته، وبالفعل هو الآن يسأل عن التوبة من هذا الأمر.
هو أولا هناك مشكلة عظيمة جدا وهي أن غالب الناس يعني يدخلون أنفسهم في مضائق، يعني لا يسأل من البداية.
نعم.
يبدأ الأول مجرد يعني فكرة في عقله وعاطفة في نفسه تدفعه إلى يعني إتيان المعصية وقد تكون كبيرة من الكبائر، فيقع في هذه القضية العظيمة إما ربا إما غيرها من المعاصي، ثم ينظر من المخرج. يعني الإنسان يجب أن يكون في ساعة قبل أن يدخل في هذا، لكن طالما أنه دخل يتوب توبة نصوحة، ولا بد أن يرد هذا القرض الربوي إن كان معه هذا الأمر على السرعة وليس على التباطؤ، ثم يتوب ويكون صادقا في توبته.
نعم، بارك الله فيكم. أبو عبد الله من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبو عبد الله.
مساك الله بالخير يا شيخ أسامة.
الله يبارك فيك.
حيا الله الشيخ صلاح
رضي الله عنك، بارك الله فيك.
لو سمحت شيخ أسامة، أنا عندي بس ملاحظة بسيطة.
تفضل.
إذا صار في مقابلة حوار مع العرعور أو مع طه الدليمي حفظهم الله،
نعم،
أن يأخذ مقتطفات من عامة الشيعة،
نعم،
وتبرز بنفسها الموضوع،
نعم،
وهذه مقتطفة. جزاكم الله خير.
الله يبارك فيكم يا أبا عبد الله. عندك أسئلة؟
لا شكرا.
الله يبارك،
بارك الله فيكم وحفظكم الله
وفيك، بارك ربنا يبارك فيك.
يا مع السلامة.
مع السلامة. أبو محمد من العراق قال إنه كان متزوجا من امرأة شيعية وهو سني، عنده منها بنتان، والبنتان في سن 14 والخامسة عشرة، تزوجت بغير إذنه.
طبعا هذا بالنسبة شرط الولاية، الولاية شرط في النكاح. أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، لا يجوز. فعلى هذا ما فعلته خطأ. ولكن المشكلة أيضا أن يعني إذا كانت الأخت هذه اللي يقول عنها شيعية من الإثنى عشرية، فلهم يعني منهج ولهم طريق ولهم أشياء، حتى أنهم يكثرون كل سني والعياذ بالله.
نعم.
فعلى هذا يحاول أن يسعى في ردنا، فإن لم يستطع فاللقاء بين يدي الله عز وجل.
نعم. زهراء، السلام عليكم.
السلام عليكم استاذ سام.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سؤالي، انا دارت نذر في ليله واحده، طبعا يعني انا طلبت حاجه الله وقضيت لي هذه الحاجه. النذر هو ان اصلي 1000 ركعه في ليلة واحدة.
أنا أريد التفصيل في البداية.
بس أنا يعني ما أقدر على هذا النذر، يعني أطلب نذرت 700 رفعة وما أقدر بعد كامل.
نعم يا زهراء، يا زهراء أختي بارك الله فيك، هل هذا نذر؟
نعم
نذرت أن تصلي 1000 ركعة في ليلة، أليس كذلك؟
نعم
طيب.
لكن أنا أنا يعني ما أقدر أكمل هاي الشيء، ما أكثر من استطاعت يعني.
طيب نشوف نتصرف إزاي ونشوف النذر الذي يستخرج به من البخيل ما حكمه في البداية. تفضل شيخ.
في سؤال قبلها؟
لا هي
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. بالنسبة للنذر، الإنسان لا ينذر إلا فيما يطيق وفيما يقدر، ولا نذر في معصية، والنذر لا يرد من قدر الله شيئا قط، إنما الإنسان في حالة ضعفه وعجزه قد يعني يشترط على ربي، وهذا خطأ، ولن يكون إلا ما قدر الله عز وجل. لكن طالما أنها نذرت لابد أن تؤدي ما نذرت تماما وتبذل الغاية القصوى، فإن عجزت تستغفر الله عز وجل وتتوب ثم تكفر عن نذرها، والله أعلم.
نعم كفرت يمين.
نعم كفرت يمين. نعم
يعني
لكن شريطتها إن فعلا تقوم وتحاول في الليلة أن تؤدي 1000 ركعة ما استطاعت.
نعم.
فعجزت تماما يلزمها أن تتوب مما نذرت، لأن هذا نذر. نعم.
كفرت يمين يعني تطعم 10
مساكين.
نعم. لكل مسكين منهم وجبة واحدة.
نعم
بارك الله فيكم. أبو علي من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير يا شيخ.
بارك الله فيكم.
الله يجزاك خير. أنا عندي سؤال فقهي الله يحفظك. أنا أبغى أسأل الشيخ عن مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال.
نعم نعم.
طيب يا شيخ الله يحفظك، اللي يحصل الآن إن فيه في الحسينيات يعني يعزوا زي النساء، يعني أنا أخبر أن العزاء هذا ما هو إلا في عهد الجاهلية كان في النساء ما هو في الرجال، فهل هذا الحديث ينطبق عليهم؟ هذا سؤال. جزاك الله خير والله يصلح شانك يا شيخ صلاح والأخ أسامة بارك الله فيك.
الله يبارك فيك يا أبا علي. يعني خلينا نسأل السؤال بشكل أوسع. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، ما مفهوم هذا الحديث
وكيف في لعن للنائحة؟ هو المقصود التشبه اللي هو لعن الله الرجل
نعم
الرجل من النساء، فالقضية هنا قضية التشبيه العام.
نعم.
ويدخل في هذا باقي ما يتعلق بأمر النساء وكذلك بأمر الرجال، لابد من التمييز والتفريق، ولكن قد يختلط وتختلط الأمور.
نعم.
فلا يميز بين ما للرجل وما للأنثى، فنعود إلى الأصول التي كانت. نعم. عليها العرب وما شرعها الله عز وجل وبينها نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن ما يحدث كما قلت في الحسينيات من هذه الأشياء هذا أعظم من التشبه، هذا قد يؤدي إلى الشرك والعياذ بالله، كما يفعل البعض بالتقرب إلى الحسين والتقرب إلى الزهراء والتقرب إلى علي، وهذه الأشياء التي قد تؤدي إلى الشرك الأعظم نسأل الله العافية. فلذلك يعني نحاول أن احنا دائما نركز على الأصول.
نعم.
التوحيد، كيف نوحد الله عز وجل الملك الخالق المدبر سبحانه وتعالى، كيف قلوبنا تصل إليه، لكن أن احنا ننظر يعدد أو تتشبه النساء بالرجال أو غيره هذا فيما بعد، لكن لو أنهم يفعلون هذا بالنسبة للطم الخدود الرجال وهذه الأشياء هذا لا يجوز إطلاق لا للرجال ولا للنساء والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. أبو ميمونة السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي أربع أسئلة.
تفضل يا أبو ميمونة.
السؤال الأول، هل مشاهدة دروس العلم على الرأي تساوي الذهاب للمسجد وحضور الدروس، وهل لها نفس الأجر إذا لم يتوفر عالم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين؟ السؤال الثاني، كيف تكون البداية الصحيحة لطلب العلم، وهل يكفي العامي أخذه من الكتب أم لابد من وجود عالم؟ السؤال الثالث، نصيحة لمن يريد البدء في طلب العلم، فما هي الكتب التي ينصح بها فضيلة الشيخ؟ وعندي سؤال قديم من الحلقات الماضية بس تفريق بين البدعة الحسنة والبدعة السيئة.
حاضر.
وجزاكم الله كل خير.
الله يبارك فيك. إذن شيخي يسأل عن مشاهدة دروس العلم على الشاشة أو على الاسطوانات إذا لم يتوافر عالم مقيم يستطيع أن يلجأ إليه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هو القضية لن نمسك الذنب ونترك الأصل.
نعم.
الأصل هو أن طلب العلم على أيدي العلماء مشافهة والجثو على الركب، لا أن تجلس على السرير وتضع الكتاب أو الكراسة وتستريح هكذا وتسمع الشيخ. فالأصل في العلم أولا، ولذلك كان العلماء يقولون ليكن علمك ملحا.
نعم.
وأدبك دقيقا. فمن أعظم نعم التلقي على المشايخ في المساجد وفي غيرها مباشرة هو الانكسار، هو الذل، هو الأدب. فنحن افتقرنا إلى طلب العلم الذي كان يرحل إليه العلماء سابقا، كانوا يتركون الغالي والنفيس ويذهبون ويتعنون في التعب والتلقي حتى يذهبوا إلى العلماء والعالم، ربما يجلسون عنده السنة والسنتين وربما السنوات، كما فعل الزهري مع عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود، لازمه 10 سنوات، حتى كانت الجارية تقول للشيخ حينما يأتي الزهري في الصباح ويلومك أو خادمك بالباب من شدة الملازمة للشيخ. فهذا هو الأصل، والبحث عن العلماء الربانيين من أهل السنة ومتابعة يعني أماكنهم وأحوالهم، فإن استطاع أن يذهب فهذا خير، وإلا إن لم يجد تماما بلا تكاسل وبلا تباطؤ وما وجد سبيل إلا عن طريق كما قلت الشاشات أو الأشرطة وهذه الأشياء فهذا جهد المقل، لكن الأصل هو طلب العلم مشافهة والحضور إلى مجالس العلم بنفسها والله أعلم.
نعم. أبو عبد العزيز السلام عليكم. يا أبا عبد العزيز.
ألو.
السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم. السلام عليكم.
شلونك يا أخي؟
أهلا بك ومرحبا.
شلونك أخوي؟
أهلا بك يا أبو عبد العزيز، هات السؤال.
شلون صحك؟ يا ليتني. عندي سؤال.
تفضل.
لو نذرت نذر على ضرب دوائر المصارخ.
لو نذرت نذرا؟
لا يجوز.
لو نظرت نظرا ماذا تقول؟
ضرب دولة بجاور.
ما سمعت السؤال اخوانا في الكنترول، يعني
نذرت نذر.
نعم
نذرت نذر انه اذا ضربت دولة مجاورة ان شاء الله اصبح مثلا فتلي او مثلا فتشي، فهل يجوز او لا يجوز؟
مشافين اذا نذر ايش ما هو ماذا ما نذر؟
طب محمد تلقى اتصال ابي عبد العزيز الله يبارك فيك، نجيب على اسئله ابو ميمون وهم يستقبلون الاتصال. البدايه الصحيحه لطلب العلم، وهل لابد من وجود عالم كما اسلفتم بارك الله فيكم؟
هو بالنسبه للبدايه لطلب العلم، هو اولا لابد ان يركز على قضيه الاعتقاد وقضيه سلامه المنهج، اذ بالاعتقاد وبسلامة المنهج يستطيع العبد أن يواصل السير، أما لو وقع خلل فلا. فأذكر الأخ بموقف وقع لسفيان الثوري وكان من الروافض، فهداه الله على يد أيوب السختياني، فبعد ذلك بدأ يتعلم، فبدأ الشيخ يتبنى أيوب السختياني سفيان، فكان سفيان ربما في بعض الوقت يذهب إلى أحد العلماء المبتدعة كان اسمه عمرو بن عبيد، وكان إماما في الحرم وكان عنده من العلم، إلا أنه كان معتزليا وكان لا يؤمن بالقدر قدريا، فعندها تأثر به سفيان فحدد له الإمام الشيخ المنهج وقال لا تذهب إليه. فإذا هنا لابد من معرفة العالم الذي سنتعلم على يديه، ثم بعد ذلك لابد من الأولويات الأصول. أولا لابد من القرآن والتركيز على كتاب الله عز وجل. كم من أقوام هجروا القرآن ثم بدأوا بالعلم الشرعي ثم ضيعوا هذا وذاك، فلابد من القرآن، ثم لابد أيضا مع القرآن اللغة، وهذه للأسف يعني غالبنا تأثر بالانهماك والانشغال بالعلوم الشرعية دون أن يؤصل الأمرين، القرآن الذي كان يتعلمه من سبق في المكتب وهو صغير ربما عند 3 سنوات، وكذلك اللغة حتى انطلق اللسان ونستطيع أن نخاطب الناس كما خاطبهم نبينا صلى الله عليه وسلم.
نعم تفضل شيخ.
ثم ننطلق بعد ذلك إلى التدرج في طلب العلم. بعد ما انتهينا من القرآن واللغة لابد من السنة، ولابد من السنة أيضا على يد علماء، نركز على قراءة كتب السنة التي هجرت تماما عند الأمة، يعني البخاري ما صنف كتابه الصحيح إلا لعوام المسلمين، يعني اسم الجامع الصحيح المختصر، أراد بهذا الكتاب أن ييسر يعني الكتاب على العامة. الآن الخواص ربما ما قرأوا البخاري وما تعلموا ما في البخاري، فكيف بباقي كتب السنن؟ فنحن في حاجة أن تتوجه الأمة وأن توجه بعض طلبة العلم لعلمي الكتاب والسنة، لا هذا العلم الذي هو قشور مجرد أن أتعلم بعض الكتيبات وبعض هذه الأشياء، كيف أحاضر، كيف أخاطب، كيف أدندن، كيف أطنطن، هذا ثانوي جانبي لا يؤثر. الأمة الآن تحتاج إلى علماء، من يتقن كتاب الله عز وجل ومن يتقن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من حفظ وإتقان، والأمر إما حفظ لمن عنده ملكة أو الاستظهار، أن تكون في مساجدنا ومجامعنا ومجالسنا قراءة لكتب السنة، وأن نعظم هذا جدا ونشجع من يفعل هذا حتى نستطيع أن يعني نسد باب للأمة، باب الأصول، والمثل القائل من حرم الأصول فقد حرم الوصول، من حرم القرآن ومن حرم السنة فلا علم له، مهما ادعى مهما قال مهما وعظ، الوعاظ كثير الذين يخاطبون الناس كثير، لكن كيف نواجه الناس بأصول علمية بالكتاب وبالسنة، ثم بعدها الشروح والفهوم لهذين الأصلين الكتاب والسنة.
نعم بارك الله فيكم شيخي. سأل عن الكتب التي يبدأ بها، سأل عن البدعة الحسنة والبدعة السيئة، نجيب على هذه الأسئلة وعلى أسئلة أبي عبد العزيز بعد الفاصل. فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
صوت في الآفاق تردد، إن الحق طريق أوحد، وأولو إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد، ويمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف وعبر خدمة الرسائل القصيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. ما زلنا مع أسئلة أبي ميمونة، وكان قد سأل عن الكتب التي يبدأ بها طالب العلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فكما ذكرنا بأنه لابد من التأصيل العلمي، يعني لابد من الأسس أو الأساس الذي ينبني عليه الطلب، وهو القرآن والسنة ثم اللغة. واللغة يعني تكون بالممارسة، لأن من قرأ القرآن وقرأ السنة لا شك أن لسانه سينطلق ويعني ينصلح إن شاء الله تعالى، ما معرفة بعض القواعد. ثم بعد ذلك يبدأ ينطلق في الشروح من قراءة التفسير والتفسير المعتمدة كتفسير ابن كثير، وإن أراد أن يتوسع فينتقل إلى ابن جرير، مع الحذر من بعض الأشياء التي قد توجد ولكنها بالأسانيد مما يتعلق ببعض الإسرائيليات. أيضا للشروح، شروح كتب السنة كصحيح البخاري، ثم الفتح الذي هو شرح للبخاري، ثم مسلم، ثم الشرح النووي وغير النووي، ثم باقي كتب السنة وشروح السنة. وفي نفس الوقت يعني يكون عنده قاعدة من الكتب التي تتعلق بالفقه ككتاب الاستذكار لابن عبد البر والتمهيد، وكلاهما شرح للموطأ،
والتمهيد أيضا لابن عبد البر،
فكلاهما شروح، وهذا يؤصل عنده القاعدة. طبعا هذه الكتب كبيرة، وربما يقول أنا طالب مبتدئ كيف أبدأ، فنقول البداية أن تكون عندك همة عالية، وأن تحاول أن تلتصق ببعض المشايخ الذين يعينونك على هذا. أذكر عن نفسي، أسلمني والدي إلى المكتب الكتاب وكان عمري تقريبا 3 سنوات، فكان الشيخ الذي كان يحفظ القرآن كان عنده الطلبة الأطفال الصغار، بدأوا من سورة الجن قل أوحي، أنا جالس يقول لي قل أوحي، أقول له طل طل طل، المهم جلست في تل وهو قل، المهم إلى أن انصلح لساني من الصغر، بدأت أتكلم وعرفت كيف الكلام. فالشاهد المعلم أو الشيخ هو الذي يهذب الطالب ويوجهه حسب القدرات، لأن هذا كلامي عام، لكن حينما الشيخ يرى الطالب نفسه كيف يوجهه، قد يكون عنده قدرات أعلى أو قدرات دون، فيوجهه إلى الأقرب والصواب بالنسبة له.
نعم، بارك الله فيكم. عباس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا عباس.
شكرا.
أهلا بك ومرحبا، تفضل.
تحياتي للشيخ الجالس.
بارك الله فيكم، أكرمك الله.
أسأل سؤال طبعا.
تفضل.
قناة هذه قناة الصفاء هي تجمع المسلمين أو تفضل.
طيب، أسئلة أخرى؟
لا، يشوفكم خلال البرامج مالك.
لا، تابع معنا إن شاء الله، تابع معنا، نقول لك منهج قناة صفا ونبين لك الهدف من هذه القناة بإذن الله تعالى حتى تستبين لك الأمور. أبو ميمونة يسأل ويقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فيسأل هل هناك أيضا في المقابل بدعة حسنة وبدعة سيئة؟
هو بالنسبة لسن سنة حسنة أو كما يقال البدعة الحسنة، هذا نعود إلى الأصل. فإذا كان الأمر له أصل موجود، كما مثلا فعل عمر رضي الله عنه بأنه جمع الناس على أبي بن كعب في قيام رمضان، فالأصل كان موجود، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم قام بأصحابه يوما ثم يوما ثم يوما، فلما رأى الناس اجتمعوا جميعا خلفه خاف أن تفرط.
نعم،
فعمر قال: لم نخشى الآن الفرض، لأن الأمر هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الآن لا نخشى هذا. ومن ثم جمع الناس، لأن كان في تفرق في المسجد، مجموعات مجموعات، فقال نعمة البدع هذه. أيضا لما جاء جماعة من مضر، أو كان عمتهم من مضر، وكانوا مشتابي النمار، يعني ثيابهم ممزقة، والحال يرثى لها، حتى تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام فوعظ وحث على الصدقة. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع شعيره، من ثياب أمه، ظل يحث على الصدقة، فقام رجل من الحاضرين وخرج، ثم عاد بحمل عظيم ألقاه في المسجد، فتتابع الناس، فسر النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المشهد، فقال: من سن سنة حسنة، من الذي فعل هذا الأول؟ لكن هل هو أحدث شيئا في الدين؟ ابدا،
امتثل لامر النبي،
هو امتثل في الاصل للسنه، للامر الاول، ثم تتابع الناس لما راه فعل، فهذا سنة حسنة لكن أصلها موجود. لكن من أحدث, ولذلك عندنا حديث مهم جدا, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أي أمر يأتي ليس له أصل لا في الكتاب ولا في السنة مرفوض.
نعم.
طيب لو عندنا أمر موجود في الكتاب والسنة ولكن حمل على غير ما حمله الصحابة رضي الله عنه مرفوض أيضا.
نعم.
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم.
فرد هذا وذاك. فعلى هذا السنة الحسنة أو بدعة حسنة كما يقال الأصل في أصل موجود.
نعم.
ووضع في مكان.
بارك الله فيكم. عمر السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي حاب أوجه سؤالي إلى الشيخ.
نعم. معك.
بالنسبة إلى الشيخ واحد وهاد وكلب ابن كلب وقت.
طيب.
نعم السلام. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك.
لا بارك الله فيك.
نعم ربنا ينفعك ويصلحك إن شاء الله.
طيب. إذن شيخي أبو عبد العزيز قال لو نذر نذرا ونذره كان إذا ضربت دولة مجاورة أنه سيذبح.
هذا نذر فساد هذا إلا إذا كانت دولة ظالمة دولة باغية.
نعم.
يعني لو دولة ظالمة باغية يعني يجوز هذا, لكن طالما أنها دولة مسالمة أو يعني أمة فيها الخير وفيها الشر فلا ينذر هذا النذر. فالنذر في معصية.
نعم. عباس من العراق سأل وقال قناة صفا هل تفرق بين المسلمين أم توحد صفوف المسلمين؟
بسم الله والحمد لله وصلى الله عليه وسلم وبعد. هو يعني تقريبا الذي أريد أن أقول عن نفسي, أنا ليس لي في القنوات قط, وما دفعني للمجيء لهذه القناة إلا أردت أن أقيم منهجا وأن أدعو إلى منهج ألا وهو التوحيد, الدعوة إلى الكتاب والسنة, وخاصة يعني أن هذه القناة بتوجه إلى أقوام بعينهم ألا وهم الروافض. والمقصود بالروافض هم الذين, ليس كل الشيعة كما يتصور البعض, أقصد أو أقول عن الروافض هم الذين يقولون كما يقول شيوخهم كالقمي والمجلسي والكليني, وهؤلاء الذين يقولون في كتبهم بتحريف القرآن وبردة الصحابة, ويقولون بالتوسل لغير الله عز وجل وأشياء عظيمة جدا منكرة, وهذه الأصول ثوابت عند هؤلاء. فنقول لهم هذا باطل, هذا باطل, عودوا إلى الكتاب والسنة, عودوا إلى دين الله عز وجل. ما الفرق بين هذا القول وبين قول النصارى؟ القرآن محرف, الصحابة فجار كفار, نساء يسلم فجرة فاجرات, هذا ماذا بعد هذا؟ أي دين هذا؟ فلذلك أيها الأحباب والله ما أردنا إلا أن نوصل هذه الكلمة أن هذا الدين باق إلى قيام الساعة. نبيه محمد صلى الله عليه وسلم, أصحابه متوافرون, منهم من سبق بالهجرة ومنهم من هاجر ومنهم من كان من الأنصار, كلهم جميعا رضي الله عنهم. ولولا هم ما وصلنا الإسلام ولا الدعوة إلى الله عز وجل. ذلك يعني نقول لإخواننا والله ما أردنا إلا أن نقيم أمر الله عز وجل فقط.
نعم.
وما نبغي من وراء هذا شيئا قط.
نعم. إذن يا عباس منهج هذه القناة قناة دعوة إلى الله وإلى دين الله إلى صحيح المعتقد بالحكمة والموعظة الحسنة, حتى وإن جاء فاجر وسب من يقومون بهذا العمل الذي يعود صالحه عليه, حتى وإذا جاء أحد الظالمين والذي لا يظلمنا أكثر ما يظلم نفسه, فهو يظلم نفسه بسب الصحابة ولسنا بأفضل منهم, وبسب أمهات المؤمنين ولسنا بأفضل منهم, وبالتنقص من النبي صلى الله عليه وسلم ولسنا بأفضل منه, وبالتنقص من ذات رب العالمين حينما يقول بأن القرآن محرف, وأين نحن من سب رب العالمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وصحابته. إذن إذا سب ظالم أو إذا سب مفتري على هذه الشاشة فهذا الأمر يعني ربما كان له معنى عنده ولكن لا معنى لهذا الأمر عندنا. أبو ميمونة السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم يا أبا ميمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
السلام. عندي طلبين سريعين إذا سمحت.
تفضل.
الطلب الأول يا أخي عدم أخذ اتصالات من العراق وإيران.
يا أبا ميمون.
بإمكانكم تأخذوا اتصالاتهم وأسئلتهم عبر الكنترول.
يعني أنا لا نريد أن نظلم. نعم لا نريد أن نظلم المعتدلين أو من يريدون العلم. يعني إذا قفلنا عن الجميع أو إذا أغلقنا الباب أمام الجميع ظلمنا منهم من يريد
مشكلة أيضا. نعم هذا طبعا. جاهل مسكين هذا قد يكون عنده حماسة الآن لأنه هذا ما عنده علم هذا الذي يسوب ما عنده علم ربما يعني يبصره الله عز وجل وربما يهتدي وقد يكون من أفضل دعاة أهل السنة فهو المشكلة الآن يعني قضية السب وهذه الأشياء هذه جانبا المهم أن احنا نمضي ونبلغ هذه الدعوة فعسى أن يفتح الله قلبه ويكون من أهل الفضل والخير.
أنت متفائل شيخي ولكن كل إناء ينضح بما فيه.
نسأل الله أن يهديه إن شاء الله.
فأنا يعني لا أرى فيه خيرا يعني إذا لو كان فيه خيرا ما فعل ما فعل.
هداه الله عز وجل.
نعم. أيضا من الأسئلة التي وردت على شريط الرسائل سؤال يقول لي قريب متوفى ولي عليه دين ولا أطالب أهله به فهل يحبس بهذا الدين؟
هو يعني بالنسبة للدين لابد في أمرين إما أن تعفو عنه وهذا أقرب للتقوى وإما أن تطالب به هم الأولياء لكن أن تسكت هكذا ويقول وتقول لي دين فهذا لا شك أنه ينضر بهذا فلابد أن تخبر أهله ومن هو من أوليائه أو أنك تعفو عنه والعفو أقرب للتقوى والله أعلم.
نعم سؤال عن العقيقة يسأل عن عقيقة الصبي
وبالنسبة للغلام شاتان وللجارية شاة والعقيقة تذبح في اليوم السابع وأي نوع من الضأن
نعم الشاتان معا في يوم
نعم
واحد
نعم معا فإما الضأن أو ما يتعلق بالماعز أو غير من جنس الضأن عموما فيذبح ويحلق الشعر للذكر ويتصدق بوزن هذا الشعر ويختن أيضا في اليوم السابع هذا الشيء تقوم في اليوم السابع ومعلوم أن العقيقة فيها ميزة عظيمة جدا
نعم
وهي بأن الغلام مرتهن بعقيقته ومعنى الارتهان هو الشفاعة لأبويه هذا قول والقول الثاني بأن الشيطان ينكز في خاصرة كل مولود فإذا عق عنه سكن وذلك بنلاحظ كثير من الأطفال الصغار يبكي ويصرخ إلى اليوم السابع بعد السابع بعد الذبح بيسكن وبيعود أفضل ما يكون
إذا لم يتيسر لأبي هذا الصبي شاتان في يوم واحد
يكفي
نعم.
قال الإمام أحمد يعني أرى أن يعق ولو بعصفور المهم أن يعق
نعم. موضوع أن بعض شركات الاتصالات يتصل عليها المتصل فيستلف منها أو يقترض منها 3 جنيهات وتخصم منه في المقابل نصف جنيه
والله هو هذا الأمر أنا يعني أنا لا عندي يعني ليس عندي فيه يعني أقصد إيه يعني تركيز
تصور
أو تصور له ولكن سمعت هناك من يجيز ومن لا يجيز لكن إذا كان الأمر على أساس أنها يعني سلعة تجارية أنا مجرد مكالمات بسعر كذا وليس الأمر أخذ مال بمال فهذا جائز
نعم
طالما أنه ليس هناك إعطاء مال بمال
نعم
مجرد هذه مكالمات ثمنها 3 جنيهات أو 2.5 جنيهات هي بتبقى 2.5 ولا كم
هي بـ3 فيعطيه أو يقدمها له بالأجل
ويأخذ زيادة
ويأخذ نصف
لو هذه الصورة مكالمات لا حرج
نعم
والله.
سؤال عن شهادات الاستثمار في البنوك الإسلامية
هو بالنسبة لطبعا البنوك الربوية قول واحد يعني لا خلاف عليها
نعم.
لكن وقع الخلاف في البنوك الإسلامية وخاصة هي البديلة الآن لأن لا حل وخاصة في مجتمعات فيها أموال طائلة وفيها أشياء فأنا أضيق هذا الباب بنسبة فكل ما يسمى ببنك إسلامي كبنك فيصل وغيره جاز الإيداع فيه وجاز السماح فيه كما هذا قول كثير من أهل العلم
نعم أيضا أخ أرسل رسالة يقول لنا أرض بها شجر ويرعى أحد الرعاة غنمه فيها بدون إذن فهل يجوز أن نأخذ غنما مقابل ذلك أيضا بدون إذن
هو لا يجوز أن نتعامل مع الظالم بالظلم يعني حتى أن بعض الناس يقول يجوز أخذ الحق لو أحد أخذ مني حق ظلما وتيسر لي أن أخذ هذا الحق لا يجوز أيضا لأن هناك موقف بين يدي الله عز وجل لا تؤدن الحقوق إلى أهلها فلو أن كل مظلوم أراد أن يأخذ من الظالم حقه لا عاس الأرض أو عاست الأرض الأرض فسادا فلابد من الصبر وأن نستعوض هذا وننتظر اللقاء بين يدي الله عز وجل حتى يتم التحاكم بين الطرفين
نعم علي السلام عليكم
سلام سلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنت سؤال.
تفضل.
الزيارة ليش ممنوعة؟ يعني.
طيب. أسئلة أخرى؟
أتكم يعني يقول إنه شرك.
طيب هذا أيضا يلتقي مع سؤال سبق في هذه الحلقة عن وربما فتن يعني زيارة الأضرحة أضرحة الرسل والصحابة. سأل أبو عمر عن زيارة أضرحة الأنبياء إذا كانت معلومة والصحابة ويقول هذه الزيارة ليست اعتقادا. وأيضا السائل الآن علي يقول لماذا تمنعون زيارات هنا ليست زيارات القبور ولكن زيارات الأضرحة بهدف أو بغرض. نبين الأمر شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هو قضية زيارة القبور مشروع. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورة من تذكركم بالموت. فزيارة القبر للاتعاظ والعبرة جائز ويؤجر العبد عليها، ولكن إذا اعتقدنا في أصحاب القبور أنهم يملكون لأنفسهم أو لغيرهم نفعا أو ضرا أو موتا أو حياة أو نشورا فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وعلى هذا الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم يذهب إلى القبر للاتعاظ وقسم يذهب إلى القبر ليدعوه ويطلب منه أن يستغيث به أو أن يرزق ولدا أو إلى غيره من هذه الاستغاثات عند هذا الميت الذي انقطع صلته تماما بالدنيا، فهذا شرك والعياذ بالله، أموات غير أحياء. فعلى هذا ينبغي أن نعرف أن هذا من أصول الاعتقاد. فسواء هذا كان قبر نبي أو غير نبي، ذهب يعني قبر رسول في المسجد أو جانب المسجد، فالذهاب بغرض القبر أم المسجد؟
المسجد.
المسجد. ذهب إلى المسجد، القبر موجود، من الأدب أن يسلم على رسول الله وعلى صاحبيه وينصرف. لو وقف أمامه وقال يا رسول الله وهو في أمام القبر،
أغيثني
أغيثني أو غيري
أعطيني
أو
يعني نجح لي ولدي ارزقني، لا يدوس.
الأعجب من هذا أحد الأفاضل أخبرني، كان عندكم في طنطا،
نعم أهلا به،
فقال أردت أن أنظر ماذا يفعلون، فدخل فوجد امرأة تقول له يا السيد حتة عيل صغير قد كده بقالي 15 سنة حفيت عليك، أنا عاوز حتة عيل صغير، هذا شرك أكبر. فلا يملك يعني ما هناك مصرف للكون ولا في أرزاق العباد ولا في أقدارهم ولا يحيي ولا يميت إلا الله فقط. أما اعتقاد هؤلاء أو يعني يعتقد أحد في هؤلاء الموت أو الأحياء أنه ينفع أو يضر، هذا لا يجوز إطلاقا.
نعم، إذن الأخ علي نحن لا نمنع زيارة القبور حتى تكون الأمور واضحة.
نعم.
زيارة القبور للاتعاظ أمر مشروع، ولكن الزيارة للأضرحة بقصد الاستغاثة أمر شركي. أبو فهد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبيبي يا أستاذ سامة الله يخليك.
الله يبارك فيك يا أبو فهد، تفضل.
أستاذ سامة الله يخليك، أعطيني مجال. والله ملينا من يعني هالكلاوات وهالججل وهالمهازل، خلي الرد هالمرة ما الكلام على القرآن وعلى طول، بس أنا عندي حجة ثابتة هنا من كتبهم واريد اتمنىها انت يعني على طول تستشهد بها، انه احنا نعبد الشعب الامراض واحنا نوصف الله انه له يد وله كذا. والله وصف له، والله سبحانه وتعالى وصف انه ليد، يعني وصف ما وصفه. وقالت اليهود يد الله مغلوله،
وقالت اليهود. نعم.
هنا كتب الاماميه الاثنا عشريه في كتاب مفاتيح الجنان صفحه 413 صفحه 413 سادس بيت شعر من القصيده الهائيه الازريه، وتقول ما نصه يا ابن عم النبي أنت يد الله، يا ابن عم النبي، خليك مع القاصي والداني، يا ابن عم النبي أنت يد الله التي عم كل شيء نداها، أنت قرآنه القديم إلى أن يقول يا أخ المصطفى لدي ذنوب أنت عيد القضاء وأنت جلاها. يعني ما يقولون أن الله له يد وأن معنى اليد هي علي بن أبي طالب. هذا مو كلام، هذا كلام عباس القمي صفحة 413 إمامية عشرية، يا أبو فلان يا أبو سلطان سمير مهدي قائد كل من يسمع وبتحجج بهاي الحجة
تخلي راجعون كتبهم على او اقول قناص ثاني عن ما سمعنا انه على انه وجه الله هو وجه علي. احنا حاشا على ابن ابي طالب سيدنا علي بن ابي طالب ابو الحسن عليه السلام من هذا الهزة ولا نطعم به ولا نصف الله أكثر مما وصف نفسه ولا نؤمن بالدجة ولا حديث الموضوع كما هم يؤمنون بالشاب الأمد ولا نعبد غير الله سبحانه وهم يعيرونه بأننا نعبد الله يعيرونه هم يعرفون كل بذنة
نعم.
هذا جانب كل إنسان يشهد بأننا نعبد العجل العجل بس واحدة شغلة واحدة الله يخليه كله كله تشهد أمام الله بأننا نعبد العجل والله وتى الله ما حيجيبك.
لا أنا أبشرك يا أبا فهد يا أبا فهد أنا أبشرك أنا وقفت على نصوص في كتب الشيعة عن الشاب الأمرد وأستطيع أن أتيهم بهذه النصوص. أما في كتبنا فقلنا إنه حديث منكر والحديث للشيخ يستطيع أن يبين في هذا الباب. تفضل شيخ.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم.
أنت معنا يا أبا فهد.
أخي الحبيب يعني المشكلة كما يعني دائما نذكر وسنذكر وكما ذكر من قبلنا أن الأصول عند هؤلاء القوم مختلفة تماما عن أصول ديننا. يعني وقع خلاف لما وقعت مشاكل في القسطنطينية ووقتها كان ابن حزم ومحمد ابن حزم أبو علي أبو محمد أقصد علي ابن حزم كان في الأندلس فلما اجتمع بملوك الروم فقال لهم أنتم أناجيلكم محرفة وعندكم قالوا وأنتم أيضا عندكم الروافض يحرفون القرآن فقال ليسوا بمسلمين ونعوذ بالله نحن لا نكفر على الإجمال ولكن هناك أصول صرفت تماما كتحريف القرآن كاك هذه الأشياء كأمور العقل لا يقبلها يعني كما يعني مثلا عندهم أشياء حدثني الحمار اللي هو مش عارف مين والحمار عن الحمار وهذا موجود في كتبهم في أصولهم عند علمائهم الأثبات الذين ليس عليهم خلاف.
نعم شيخ تسمح لي نأخذ كلام أبي فهد حتى يغلق الخط.
نعم فضل
يا أبا فهد.
نعم
تفضل يعني أمامك دقيقة لأن هناك فاصل إجباري فهات ما عندك ويعقب الشيخ بعد الفاصل بإذن الله.
الشغلة الثانية عدا هذا التشبيه وتشبيه الصفات لله أتمنى من عندكم حلقة جميلة يشخصها من كتبهم.
نعم
على حلقة التشبيه
بإذن الله
أنا بتحط علي كوراني ينحرج ويجاوب على أسئلة الله يخليكم أتمنى هذا
بإذن
الله. ملاحظة ثانية يقول الحسين رضي الله عنه عليه السلام في كتاب مفاتيح الجنان أيضا في صفحة 216 هذا من نص كلام الحسين بدعاء إليه يوم عاشوراء يقول ما نصه اللهم أنت المنتعالي إلى أن يقول احكم بيننا وبين قومنا بالحق فإنهم غرونا وخدعونا وخذلونا وغدروا بنا وقتلونا ونحن عترة نبيك وولد حبيبك محمد. من اللي غدر بالحسين؟ من اللي خدع الحسين؟ من اللي خذل الحسين؟ من اللي قتل الحسين؟ من اللي غدر بيه؟ من اللي غر للحسين وبايع 500 كتاب؟ من اللي قال؟ ايش ما نسمع لعين عبيد الله بن زياد عن كتاب مفاتيح الجنان يعني اصحاب النبي ويطعن بعم المؤمنين عائشه مفاتيح الجنان.
نعم الله يبارك فيك يا أبا فهد. الله يبارك فيك يا أبا فهد أنا سعيد باتصالك أستأذنك شيخي في فاصل فاصل إخواني ثم نعود للتعقيب على اتصال أبي فهد وتلقي أسئلتكم بعد الفاصل.
أحد وأولو العلم عليه دليل فاسأل ومن العلم تزود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد. والسلام عليكم شيخي أولا.
عليكم السلام.
ومعنا مجموعة من الأسئلة ولكن وردت على شريط الرسائل، ولكن قبل أن نجيب عليها نعقب على اتصال أبي فهد الذي تلقيناه قبل الفاصل.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. يعني أنا أشكر هذا الأخ الفاضل، يعني أنه عنده غيرة، ولكن كما قلت هو نحن في حاجة إلى يعني أن يكون عندنا أصول واتفاق على هذه الأصول. المشكلة أن غالبا يعني الإصراع والمجادلات والمناقشات غالبا بتكون في قضايا فرعية، فأهل السنة لهم أصولهم ولهم علماءهم ولا يحابون أحد قط، سواء كان هذا عالم أو غير عالم. عندنا مثلا الواقدي من العلماء الكبار، والراقه محمد بن سعد، ومحمد بن سعد ثقة عند أهل السنة، أما الواقدي كذبوه لما ضبطوا عنده بعض الأشياء غير صحيحة. فالمشكلة عند القوم أنهم يعني يعظمون علماءهم بلا تدقيق، بلا روية، بلا ضابط، فكل ما يقولون مسلم. أما عند أهل السنة فلا، يعني لو أن هناك قولان، قول لعالم وقول لآخر، نأخذ بالأحوط والأقرب، حتى أن العلماء محصوا وغربلوا علماء السنة. يعني لو هناك كان وقت كنت تكلمت، وقع يحيى بن معين من علماء جرح وتعديل أراد أن يختبر شيخه، فغير بعض الأشياء الدقيقة جدا 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 حتى اكتشفها الشيخ فرفسه فأدماه. قال يحيى: والله لرفسته إلي أحب من رحلتي إلى كذا وكذا، أي تيقن أن شيخه ثقة ثبت. فلذلك يعني المشكلة كيف نؤصل الأصول، وكيف يعني يكون عندنا يقين بعلمائنا وبلا تعصب. أما هذه المهاترات، الشاب الأمراض، وهذه القصص الخرافات، هذه أهل السنة لا يعتقدون بها ولا فيها قط. كل خرافة، كل ما ليس له سند ثابت صحيح لا يقبل إطلاقا.
نعم، بارك الله فيكم. مصطفى، السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ السامع.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أقدم اعتذار عن هذا الشخص اللي اتصل قبل قليل وجاوز عليكم وعلى سماحتك.
شكرا لك.
والأسئلة عندي ثلاث أسئلة أو أكثر.
تفضل.
السؤال الأول، سمعت من قبل الشيخ حسن صالحان المالكي حفظه الله في بعض القنوات الشيعية، يعني عند لقاء بينه وبين أحد علماء الشيعة، يقول إن علي ابن أبي طالب عليه السلام هو أكثر الصحابة ملاصقة للنبي من الدعوة إلى وفاته. السؤال الأول هذا. السؤال الثاني، سمعت من
نعم انا يا مصطفى، انا ما سمعت سؤالا حتى الان.
السؤال الاول
ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه هو اكثر الصحابه ملاصقه للنبي صلى الله عليه وسلم، اين السؤال؟
السؤال هو هل صحيح انه اكثر الصحابه ملاصقه لرسول الله؟
طيب، جميل جميل جميل، هل صحيح ام لا؟ نعم.
السؤال الثاني، سمعت من السيد كمال حيدر في بعض القنوات الشيعية،
نعم،
انه اكثر صحابي، سمعت من السيد كمال حيدر في بعض القنوات الشيعية ان اكثر صحابي جاء في احاديث صحيحة تشهد له بالفضل من جميع الصحابة، يعني من الاحاديث الصحيحة القوية المتفق عليها اللي ما فيها خلاف، يقول اكثر صحابي جاء في احاديث هاته له وعلي بن ابي طالب.
جميل.
السؤال الثالث، سمعت من الشيخ علي القراني في قناة أهل البيت أن الشيخ أبو بكر وعمر وعثمان لم يكونوا مع النبي في شعب أبي طالب.
لم يكونوا مع النبي في شعب أبي طالب.
السؤال الرابع، سمعت من بعض علماء الشيعة أن النبي يوم آخر بين المسلمين فإنه اتخذ علي عليه السلام دون كل الصحابة أخا له، فهل هذا الكلام صحيح؟
أفتونا جزاكم
الله خير
جزاء. طيب، بارك الله فيك. يعني أنا يا أخ مصطفى، أخ مصطفى، طيب يعني كنت سأسأل أسئلة تترتب على هذا، يعني لا ننكر فضلا لسيدنا علي رضي الله عنه، إذا أردت أن تثبت فضلا لسيدنا علي فنحن نثبت له هذا الفضل، وليست مجاملة ولا محابة منا، ولكن كتب أهل السنة مليئة بفضائل سيدنا علي. فإذا شيخي، حتى نأتي إلى أسئلة الأخ مصطفى، معي مجموعة من الأسئلة. أخ أرسل رسالة يقول فيها: أسأل عن مال أجمع لأشتري بيتا لابني ولأشتري له سيارة، هل فيه زكاة؟
وبالنسبة للمال المعد لسكن أو سيارة ليس فيه زكاة، إلا إذا كان يستعمله في بعض التجارات فلازم أن يكون فيه زكاة، لكن مجرد للسكن والسيارة ليس فيه زكاة. لكن لو طبعا المبلغ زائد وهناك في حيل وأساليب لهذا، فطبعا لابد من إخراج الزكاة في هذا المال الواقف.
هو يقول: مع العلم بأني مديون للبنك بمبلغ 200,000 جنيه على 5 سنوات.
الأولى من هذا وذاك أن يسد دين البنك، لأن هذا ربا، لأنه لو مات سيموت أكل الربا، فلابد أن يسعى في سدادها.
يقول: ولي أرض أنوي أن أبني عليها مسكنا، فهل عليها زكاة؟
ليس عليها زكاة أيضا، كل ما يعد للبناء أو لشيء ثابت ليس فيه زكاة.
نعم. أم قالت لابنها: أنت محرم علي إلى يوم الدين. أولا الحكم في مثل هذه النصوص لأنه آذاها إيذاء بدنيا ونفسيا، فما حكم ذلك؟ يعني لا أدري حكم الإيذاء أم حكم القول، فنجيب على الاثنين معا. وهي غضبانة عليه ليوم القيامة لأنه يرضي زوجته على حساب رضاها، هذا هو الأمر الثالث تفصيلا. بارك الله فيك شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هو المشكلة قضية الزوجة مع الحماة، مع أم الأخ هذا أو الولد هذا، ولكن يعني أنصح هذه الأم الفاضلة أنها لا تدعو على ولدها أبدا. يعني كل يعني قد تكون الوالدة قد تكون مشركة، قد تكون ظالمة، قد تكون ضالة، ولكن يستجاب لها دعوتها في ولدها. وما قصة جريج ببعيد؟ كان عابدا صالحا، رجلا صواما قواما، فكان يصلي، فدعت عليه أمه بدعوة يعني قبيحة جدا جدا، فاستجيب لها. فلذلك أنصح الأم لا تدعو على ولدها بهذه الأشياء التي يعني قد تقع وتضره كثيرا، وهي ستندم إن وقع به هذا الضر. أما بالنسبة للأخ فلا بد أن يعظم أمه وأن يعلي شأنها وقدرها، وأن يكون بينه وبين زوجته تفاهم. يعني الأم هذه لها منزلة ولها مكانة، حينما تتساوى الرؤوس بين الزوج وبين الأم يستحيل، وخاصة إذا كانوا في عيشة واحدة. فالأم تحتاج إلى أن تشعر من ولدها بعطف وحنان وعلو قدر إلى آخره، من هذه الأشياء التي هي أصول البر عند المسلمين.
نعم بارك الله فيكم. سؤال أيضا ورد يقول: أنا عملت عقيقة بكبش واحد، هل يجوز؟
إن لم تستطع يجزي، القليل يكفي إن شاء الله إن لم يكن هناك استطاعة.
نعم. سؤال: هل تغتسل المرأة إذا كان هناك مباشرة بلا وطء؟
طالما ليس هناك وطء فلا غسل إلا إذا أنزلت المرأة ورأت الماء أو أنزل الرجل، لكن نعم. ما في إنزال، المباشرة ليس فيها شيء.
طب إذا التقى الختانان بغير علاج؟
لا بد أن يكون هناك إدخال،
نعم،
يعني كالميل في المكحلة.
نعم بارك الله فيكم. نأتي إلى أسئلة مصطفى من العراق. أحسب أن أسئلته كلها أراد أن يثبت فضائل لسيدنا علي، وأنا أقول له وأبشره بأن أهل السنة أكثر منك حرصا على أن يثبتوا هذه الفضائل لسيدنا علي، لأنهم أهل حق. تفضل شيخ.
أولا يعني كما ثبت لعلي رضي عنه من الفضل، ثبت لأبي بكر وثبت لعمر وثبت لعثمان، لما علي فقط رضي الله عنه. يعني عند أهل السنة كل الصحابة مبجلون، ولكن في الترتيب أعلاهم أبو بكر. هو يقول أن علي أكثر ملازمة وملاصقة من الصديق، حاشا وكلا،
نعم،
بل كان الصديق أقرب وألصق بشهادة علي رضي الله عنه في كثير من النصوص الموجودة في الصحيحين عندنا وعند أهل السنة. فعلى هذا نحن نعظم علي رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته، وله منزلة وله مكانة، لكن أن نرفعه فوق قدره فقد أذرينا بعلي رضي الله عنه. هو رضي بخلافة الصديق، ورضي بخلافة عمر، ورضي بخلافة عثمان وأقر رضي الله عنه. فعلى هذا يعني لا نجور ونقول بأن علي له فضائل والباقي ليس لهم فضائل، بل هم لهم فضائل وعلي له فضائل رضي الله عن الجميع، وهذا هو معتقد أهل السنة.
نعم. قال إنه أكثر الصحابي جاءت فيه أحاديث صحيحة، أحاديث صحيحة عند أهل السنة.
ما هو نفس القضية.
نعم. يعني هذا أمر نفتخر به
طبعاً.
أن أتى في كتب أهل السنة فضائل لسيدنا علي،
لكن ليس كأبي بكر أو أعلى من أبي بكر.
نعم.
يعني كما ورد هنا ورد هنا.
نعم.
يعني أبي بكر له الفضل الأعلى والفضل التام الكامل، ثم بعد ذلك تقع منزلة علي رضي الله عنه.
نعم.
فلابد أن ننزل الناس منازلهم.
نعم. بارك الله فيكم. سأل وقال إن سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر لم يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ سيدنا عليا أخا له في عند الهجرة، وأحسب أن وراء هذه الأمور تلميحات إلى أن سيدنا عمر وسيدنا أبا بكر لم يكونا مدافعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكون من المجاهدين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فما حقيقة هذه الأمور؟
أولا يعني أقول هذا الأخ الفاضل، ما يعني لو أن البشرية كلها جميعا بحثت في أفضل العصور بعد عهد الأنبياء لوجدنا أن أفضل العصور كان هو عصر أبي بكر، ثم يليه عصر عمر من الاستقرار والفتوحات الإسلامية ومن قوة الإسلام وعظمة الإسلام. بدأت الفتن تغزو الأمة في زمن عثمان ثم في زمن علي رضي الله عنه، فيعني هنا لابد أن يكون عندنا شيء من الإنصاف. هم الذين ذبوا وهم الذين فتحوا البلدان وهم الذين عظموا هذا الدين وهم الذين أقاموه. لما جاء حذيفة وكان من الشام راجع، فوجد رجل من التابعين اختلف مع صحابي في آية، فأسرع إلى عثمان وقال أخشى أن يضرب الناس القرآن بعضه ببعض. فكانت هذه الفكرة العظيمة التي جمع لها الصحابة وجمع القرآن في المصحف العثماني. ففضل هؤلاء فضل عظيم، وأنصح هذا الأخ الفاضل وغيره من إخواننا من الشيعة يعني أن يقفوا بعدل بإنصاف هؤلاء الأصحاب الأجلاء. لو ازدرينا هؤلاء، إذن ازدرينا بنبينا صلى الله عليه وسلم، لما نقول هذا النبي معه أصحاب سوء، ما أسلم منهم ولا آمن إلا ثلاثة، أي نبي هذا؟ من يرضى بهذا؟ أين عقولكم؟ إذن لابد يا أخوانا أن نقف، وخاصة هذا النبي باقي إلى قيام الساعة دين وباقي، يعني انتهت مدة عيسى عليه السلام، انتهت مدة موسى عليه السلام وكذلك من قبل. إذن هذا الدين باقي، لما بعض حرف الكتاب الأصحاب كفروا، ما يوجد من الدين شيء إلا ما عندكم أنتم من خرافات ومهاترات، إذن انتهى الدين، لابد من نبي آخر يأتي يجدد ما تقولون. المنتظر الذي في السرداب هذا لا يجوز إطلاقا. أرجو من إخواننا العقلاء أن يقفوا أمام هذه المهاترات ويصدوا هذا الهزيان الذي كثر وفشل.
نعم، شكر الله لكم شيخي. يعني هؤلاء هم علماء أهل السنة يجلون سيدنا علي ويقرون قدر آل البيت رضوان الله عليهم أجمعين، أما الكوران الذي استشهدت به والحيدري فهم يسيئون إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فأعمل عقلك وضع الأمور في الميزان. شكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
صوت في الآفاق تردد، إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود، وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسلم.